وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الأول كان يدعي أن النبي لا يورث، ولازم هذه الدعوة أن جميع ما يمتلكه النبي في حياته حكم شيء يصير يعود فيئا للمسلمين، لكن هو هكذا بعد، لأن إذا لم يكن للمسلمين إذا لمن؟ للورثة، مفروض ورثة لا يرث، إذا لجميع المسلمين. اللهم إلا إذا فرض أن النبي قد أنحل أي وهب في حياته شيئا من ممتلكاته إلى بعض المسلمين، آنذاك هذا الشيء يكون علما، يكون للوارث
للموهوب له
ملكا، للموهوب له ويخرج عن ملكية النبي، لأنه يعني وهبه في حياته، ولا يصير فيئا للمسلمين. إذن الضابط هذا أيها الأخوة الأعزاء، أكرر هذا يكون فهما حتى الإشكال يتضح، بناء على أن النبي لا يورث، فجميع ممتلكات النبي صلى الله عليه وآله لا تكون للورثة بل لجميع المسلمين، إلا إذا أثبت بعض المسلمين أنه صلى الله عليه وآله قد وهب شيئا من ممتلكاته الخاصة لمن وهبه إلى بعض المسلمين، فيكون لذلك البعض ملكا ولا يكون لجميع المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخرجه من ملكه وملكه لهذا البعض في حياته. غايته يلزم على هذا البعض المدعي للهبة أن يقيم البينة على ذلك، لأن هذه دعوة، يدعي أنه صلى الله عليه وآله قد وهب، فلا بد له من إثبات ذلك. وعلى هذا الأساس يتضح أن فدك من المناسب أن تكون لجميع المسلمين، إذ لا يمكن أن تكون إرثا حسب الدعوة التي تقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وتكون لجميع المسلمين، إلا إذا أقامت الزهراء سلام الله عليها البينة على أنه صلى الله عليه وآله قد وهبها فدك. هكذا كان الأول يدعي، ومن هنا طالب بمن؟ طالب بالشهود. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين سلام الله، وقال لا معنى للمطالبة بالشهود بعد ثبوت اليد للبضعة الطاهرة. وصاحب اليد لا يطالب بالبينة. فلو كان بيد المسلمين شيء وأنا ادعيته، من تطالب البينة؟ قال أطالبك. وإذا بالعكس كانت بيدي والمسلمين طالبوني بها، فمن يطالب بالبينة؟ المسلمون من المناسب. إذن على هذا الأساس فدك لما كانت بيد البضعة الطاهرة والمسلمون هم الذين بالوكيل يعني بواسطته هم الذين ادعوا كونها فيء وليست هبة، إذن من المناسب أن يطالب بالبينة من؟ المسلمون دون صاحب اليد، دون البضعة الطاهرة. هكذا أمير المؤمنين بين. الإشكال إحنا ترى بعدنا ما بينا لحد الآن، بينا شنو الواقع التاريخي المنقول. وأنقل ماذا؟ الرواية الذي دلت على هذا النقل التاريخي. بعد ذلك نجي نبين إشكال بعدني ما بينت أبدا. لا تتصورون الإشكال شنو، بينت الإشكال، لا بعدني ما بينت الإشكال، بس خل أقرأ النص التاريخي بعدين أبين الإشكال. إيه هكذا نكتب النص التاريخي نص، ونص الحوار هو. فقال أبو هاي بين شريطين، فأنقل أنا المقطع الذي يفيد. فقال أبو بكر نقطتين شارع، هذا فيء المسلمين، فإن أقامت شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لها وإلا فلا حق لها فيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام، يا أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال إياك أسأل البينة. قال فما بال فاطم سلام الله عليه سألتها البين على ما في يدها وقد ملكته في حياتي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده؟ ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوا شهوداً. فما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو بكر فقال: كما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي، دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك. فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه، إلى آخره. بعد ذلك كلهم شنو تاريخيات، قضايا تاريخية، سند بعد شنو فتحها على أي حال بذاك الشكل اللي يريده. بعد زين جيد.
أنت تنضرب عليه على فدك كلمة من هذا.
لا الحوار يعني حتى الإشكال أخيته تكون قوية.
قال أبو بكر.
إيه هتشي. زين جيد. وبعد اتضاح الحوار المذكور نقول ان مقتضى فتوى المشهور ان المطالبة بإقامة الشهود لإثبات النحلة أمر مناسب، حيث على فتوى المشهور، على فتوى المشهور مناسب، أي لفتوى المشهور، حيث إن البضعة الطاهرة عليها السلام وإن كانت صاحبة يد ولكنها تقر أنها أن فدك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، غايته تدعي أنه قد أنحلها وبذلك تنقلب إلى كونها مدعيا، والمدعي يطالب بالشهود على ما يدعي. وفتوى المشهور تقول إن صاحب اليد متى ما أقر بأن ما في يده ملك كان ملكا لشخص ولكنه انتقل إليه من ذلك الشخص فيصير صاحب اليد بمثابة المدعي، وعليه إقامة الشهود على ما يدعي. ومع اقتضاء فتوى المشهور بجواز مطالبة صاحب اليد بالشهود بعد أن أقر بالملكية للسابق، فمطالبة الأول الزهراء عليها السلام بالشهود يكون مناسبا، ومعه فلما اعترض أمير المؤمنين عليه السلام على المطالبة بالشهود وأنه لا معنى للمطالبة بالشهود بعد ثبوت اليد، إنها تكرر بعد إن هذا الاعتراض من أمير المؤمنين لا يتلائم و و و و و و وفتوى المشهور القائل بأن صاحب اليد بعد إقراره بالملك للسابق يصير مدعيا، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ طبيعي إذا استحكم الإشكال فنقول المشهور استفهام وسلمكم الله في أمان. ستين مشكلة إذا فتوى المشهور يعني شنو؟ هذا مطلب ثاني، هذا لا بد يعني ننكر أصل فتوى المشهور ونقول على أنه صاحب اليد حتى لو أقر بالملك للسابق لا ينقلب بذلك مدعيا، هذا متى ما ضاق الخناق علينا، وقت ما ضاق الخناق صحيح بعد حينئذ نجيب بهذا الجواب، لكنه أكو قبل ما يضيق الخناق علينا بهذا الشكل أكو مخلص أكو جواب. لكن إذا إجى أصبر لا إجى صاحب الدار أصبر إذا إجى صاحب شنو إذاك الشخص الذي أنت تعترف أنه مشتريه منه إجى دق الباب سوى قال سيدنا أطلع اتخذتها من عندي إجى ما اشتريتها شنو، فبعد ما تروح للمحكمة إذا صارت محكمة وكذا يقولك تعترف هاي كانت إلي كانت إلي ولكني اشتريتها منه، فيقولوا لك تعال أقم الشهود عليهم. لا قاعد تذكر أنه كان صاحب الدار سابقا كانت ملك له. على أي حال فالمشهور هيك فتوى بعد ما أدري فتوى المعاصرة هالشكل أو لا مطلب ثاني، لا مقلت استنكاركم الشديد عليهم أنه لا ماكو حاجة وكذا، شو وقت إذا فرض على أن ذاك الذي تعترفته ما يجي الآن ينازعك، إذا ما ينازعك الآن صحيح بعد ما في حاجة تقيم بينه لأن ما في منازع له، أما إذا إجى ينازعك يقول لك على انه انتهت تحترب كان صاحب الدار. ما دام كان صاحب الدار مو بعيد شوية العقلاء ما جبت شيء. ما دام هذا صاحب انت قاعد تقول هذا صاحب دار كان. لكن غاية الامر تقول على انه اشتريته. جيب السند اللي انت اشتريت، جيب التوقيع اللي انت اشتريت. شلون هنا قال انت اشتريت؟
الاقرار اللي يطالب بالبين بما لا قال انه كانت مو ما كانت هذا البيت لي من دون ان يقرر بالواحد.
اذا
اقر قال البيت ما كانت ملكي لكن صارت ملكي.
على اي حال لا باس بالتفكير في حل هذا، شلون نحل. فكر وسبع ذلك ان شاء الله الى يوم السبت. انا فر الجواب شو يسمونه ذاكر، لكنه فكر وساكفر الجواب اخر او لا ننتهي. ما حد اذا ثبت تعطيل يصير للثلاثه، اذا ليس بتعطيل
لا باكر
نشوف الحوزه شنو شلون بعد السائل
اروح للحج بعد
فيه تردد واشكال
شنو رجع اروح للحج انا بدي اروح للحج
طب المبدا حتى ولا زين جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما سبق عن مسألة التقوى وأن سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة هي بالتقوى، وأوضحنا في الجملة كيف أن السعادة في الدنيا في الآخرة قلنا واضح، لكن في الدنيا كيف تحصل السعادة في الدنيا بالتقوى هذا أوضحنا بعد لا أكرر من هذه الناحية. ولكن الشيء المهم الذي قد يسأل عنه كيف نولد التقوى في أنفسنا؟ عظمة التقوى وحسنها أمر مسلم لديه، لكن المشكلة كيف نجعل أنفسنا في صف المتقين ومن المتقين حقا؟ فهل هناك عوامل يمكن من خلالها تحصيل التقوى؟ لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يبين بعض تلك العوامل، فيأمر بالتقوى ويقرن أمره بعامل محفز ومحصل للتقوى. هذه نقطة مهمة. من جملة ذلك قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في آية أخرى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وبهذا المضمون آيات أخرى. إن هذه الآيات الكريمة تبين لنا عاملا واحدا من العوامل المساعدة على حصول التقوى. انظروا كيف تقول الآية واتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، ثم تقرنوا واعلموا أنكم ملاقوه، أو واعلموا أنكم إليه تحشرون. مرة الأمر بالتقوى رابط ما موجود هكذا أو يمكن تحصيل رابط. واتقوا الله بين هذا وبين واعلموا انكم ملاقون او اعلموا انكم اليه تحشرون. نعم، كأن الآية تريد ان تبين عاملا محفزا على التقوى او للتقوى، وهو لفت النظر الى مسألة الموت والى شيء ما بعد الموت، لعل فكرة الموت يسلم بها حتى الماديين الملحدين، لأن ما استمر واحد منهم من رؤسائهم إلى الأبد. ماكو واحد يقتل، هذا من القضايا البديهية بعد. لكن الكلام ما بعد الموت، هل يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ بما أننا مؤمنون نعتقد ما بعد الموت يوجد شيء، الكل يحشر إلى الله عز وجل لغرض الحساب، والكل يلاقي الله عز وجل لغرض الحساب. إذن موت زائد حساب ومساءلة من العوامل المورثة للتقوى، قاعدة كل من عليها فان من القواعد التي لم يطرأ عليها تخصيص. افرضوا ان ما من عام الا وقد، لكن القاعدة من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. الموت حقيقة بديهي، اين الملوك، اين الامراء، اين الصالحون، اين الانبياء، اين اباؤنا، اين اجداد، ونحن ايضا يوم نذهب كما ذهبوا ونصير كما صاروا إليه. وبالتالي نوضع في تلك الحفرة الضيقة التي يضغطها الحجر والمدار، لو أوسعت يدا حافرها يوسع من حفرة لا ينفع، لأضغطها الحجر والمدار ولسد فرجها التراب المتراكم. إذن لا بد وأن نعمل ما ينفعنا في تلك الحفرة الضيقة، بعد ما نذعن بذلك لتلك الحفرة الضيقة وأن لا مفر من ذلك، ونذعن أن هناك حسابا، وبالتالي انتقال إلى الله لأجل الحساب والعار. إذن لا بد وأن نقدم ما ننتفع به هنا، ما نوسع به في الكلمة، وأي شيء تتوسع به تلك الحفرة، وأي شيء يستوجب الراحة في تلك الحفرة، ليس إلا التقوى، التقوى هي النار. إذن هذا عامل من العوامل المحفزة، ولعل أقواها هو تكثير الموت. لذلك دائما إذا واحد سألنا أنه كيف أتقي، نبين لاحظ الآن القبور كم وكم تزداد، أو كم كانت تحتل وكم وكم ننقل إليها من أشخاص، نسمع هذا ماذا، هذا فاتحته، ذاك أربعين، هذا سابعه، هذا نخرج من فاتحة، هذا كل دروس إذا كان الموت نهايته كما هو مسلم، وإذا كان حساب ما بعد الموت كما هو مسلم، إذا يتعين أن نتقي، نستعد، والاستعداد ليس إلا بالتقوى. هذا عامل. عامل آخر تشير إليه بعض الآيات: واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. وبمضمون هذه الآية آيات: انظروا، أمرت بالتقوى ثم قرنت بعد ذلك: واتقوا الله واعلموا أن الله أو إن الله بصير بما، يعني أن الله عز وجل محيط بكل ما تقومون به، كل حركات، كل سكنات مضبوطة، قد ضبطها الله عز وجل من خلال طبيعي. هناك ضبط مباشر وهناك ضبط بالوسائل، إما بوسيلة الكرام الكاتبين وجاءت كل نبلا ورسلنا لديهم يكتبون وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آيات كثيرة تأكد على الحقيقة، حقيقة الملكين، أن هناك ملك يسجل يحصل جميعا، أو بواسطة تلك الصحيفة، صحيفة الأعمال حقيقية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وثالث بواسطة ذلك الكتاب الكبير الذي أحصيت فيه أعمال جميع الخلائق، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ورابعة بواسطة الجواش: اليد تشهد، اللسان يشهد، الرجل تشهد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وخامسة وسادسة بوسائل أخرى. فأحد العوامل المحفزة والتي تشير إليه هذه الآية الكريمة هذه الحقيقة، أن الله محيط إما مباشرة: لم يعلم بأن الله يرى، أو بواسطة الوسائل التي أشرنا إليها. هذا عامل ثاني، وعامل ثالث ورابع نشير إليه فيما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.